إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
فلننظر في الحيض والنفاس، وفي الحيض والنفاس مسائل. الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. فهذا تعريف الحيض شرعا. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الشرع فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. النفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. فهذا تعريف الحيض وتعريف النفاس. ما هي بداية وقت الحيض وما نهايته؟ لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ذكره الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بغير إسناد، إذا ذكر بصيغة التمريض. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. بعض الذين أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا يلمزون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تزوج عائشة فدخل بها وهي بنت 9 سنين، يقولون: كيف هذا؟ حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ينبغي أن تصرخ إلى يوم الدين، فهذا اعتداء وعدوان وحشية كما يقولون، عاملهم الله بعد. والحق أن هذا الأمر في بداية الحيض يتعلق بالبنية فيتفاوت، ويتعلق بالبيئة فيتفاوت أيضا. البنت في المناطق الحارة ربما يكون بدنها إذا رؤيت من غير تسنين كأنها بنت 20، هذا أمر لا شيء فيه. ولكن هؤلاء كما هو معلوم دائما يقلبون الحقائق. لا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض في الغالب. لأن مسألة الحيض كما هو معلوم من الناحية الطبية يتوقف على التبويض، ثم ما يكون بعد ذلك من تقشر الجدار المبطن للرحم، ويقع بعض نزف، وذلك لتعاقب الدورة الهرمونية فيما يتعلق بمسألة التبويض، ثم ينزل ذلك من الرحم، ثم يبرأ جدار الرحم المبطن له، وتبدأ الدورة من جديد إلى أن تصل إلى مرحلة التقشر هذه باللفظ العربي. ثم ينزل بعض النسيج المبطن للرحم، وهو ما تراه المرأة في دم حيضها، لأنه كما سيأتي له أوصاف. فهذه المسألة لها بدء ولها منتهى. والفقهاء لأنه يتعلق بالحيض أحكام من الصلاة والصيام والجماع والطواف، أمور تتعلق بالحيض وتتعلق بالنفاس أيضا، فكان لابد من وضع القواعد. هذه القواعد لا يمكن أن تكون محكومة بأطر حديدية، ولذلك قال العلماء إن أعقد باب في الفقه هو باب الحيض. فبعض الذين يتفكهون قالوا كذا المرأة، كل ما يتعلق بها متعب، فأعقدوا باب في الفقه قالوا هو باب الحيض. لماذا؟ لصعوبة الأدلة؟ لا، وإنما لكثرة تغير الأحكام فيه، فكل امرأة تحتاج حكما مستقل، فالأمور فيه متناوبة في تغيره. فلذلك اشتكى الفقهاء قديما من صعوبته على حسب الإفتاء لا على حسب المعرفة. أقل مدة الحيض ما هي وما أكثرها؟ الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثر، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، هذا هو موطن الصعوبة. لأننا إذا رجعنا إلى العادة والعرف فهذا شيء لا ينضبط، وإن انضبط بالعادة والعرف ولكنه يتفاوت بالنسبة لكل حائض. فالصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. غالبه ما هو؟ إذا كنا لا نعرف الأقل ولا الأكثر فما الغالب؟ يعني على سبيل التقريب الغالب 6 أو 7، فغالب الحيض 6 أو 7. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، وقال الألباني حديث حسن، ورواه أبو داود والترمذي. تحيضي في علم الله 6 أيام، لماذا قال لها ذلك؟ لأنها كانت مستحاضة، فهي لا تدري مدة حيضها، لأن الدم حيض واستحاضة، حيض واستحاضة لا ينقطع. فوضع لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا، فقال: تحيضي في علم الله، أنها لا تستطيع الجزم بذلك يقينا، فقال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسل وصلي 24، والدم نازل ولكنه دم استحاضة وليس بدم حيض، أو 23 يوما، لأنه قال تحيضي 6 أو 7، فإذا تصلي 24 أو 23، كما يحيض النساء ويطهر لميقات حيضهن وطهرهن. فهذا هو الغالب في الحيض 6 أو 7. ما الذي يحرم بالحيض والنفاس؟ يحرم بالحيض والنفاس أمور. الأمر الأول الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال صلى الله عليه وسلم حين نزلت، أي هذه الآية كما عند مسلم في الصحيح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيحرم بالحيض والنفاس الوطء في الفرج. الأمر الثاني الطلاق، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال: مره فليراجعها. الحديث وهو في الصحيحين. فيحرم الطلاق في حال الحيض أو النفاس، لأنه يضر بالمرأة فيطيل عليها عدتها. ومعلوم أن ما رجحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وبعض أهل العلم من أهل السنة قبله على حسب النصوص أن الطلاق في الحيض لا يقع. يحرم بالحيض والنفاس الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. والحديث في الصحيحين. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. والحديث عند البخاري في الصحيح. وهي إذا طهرت قضت الصوم ولم تقض الصلاة. ويمكن أن نعرف الحكمة ظاهرا، وهي ظاهرة، فيقال لأن الصلاة تكثر فقد تمتد أيام حيضها إلى 8 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام، فإذا أمرناها بأن تقضي الصلاة شق عليه. وأما الصيام فلو حاضت في رمضان فهذه مدة محدودة من الأيام فتقضيها بعد. ومع ذلك فإن عائشة رضي الله عنها لم تقبل هذا السؤال، فلما قالت لها معاذة: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة إذا حاضت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ وحروراء موضع نسب إليه الخوارج لما نزلوه، فالحروري الخارجي. فقالت لها: أحرورية أنت؟ خارجية أنت؟ يعني لما هذا التعمق؟ أنت جاءك الأمر بقضاء الصوم ولم يأتك الأمر بقضاء الصلاة، فالتزم الأمر. فمعلوم أن الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى، الأحكام التعبدية في العبادة غير معقولة المعنى، لأن الرب تبارك وتعالى المعبود يتوجه إليه عابده بما يكلفه به، لا يسأله لماذا جعلت الصلاة في المغرب 3 ركعات. ليس لي أن أسأل المعبود الإله العظيم هذا السؤال، وإنما العبد صاغر ممتثل. هذا معنى العبادة، أن يكون الإنسان دليلا صاغرا لسيده ومولاه، مطيعا لأمره مجتنبا لنهيه. أما أن يراجع فهذا ليس بعبد، هذا سيد. يقول: لا، لما جعلت الصبح 2 والظهر 4؟ بل إن الصبح أولى بالأربع من الظهر. فالإنسان يكون قائما من نومه نشيطا وعنده فضل قوة فليصلي 4، وأما الظهر والعصر كذلك فالناس في أعمالهم وشواغلهم فلنجعلها 2. الأمر راجع لهواك وأمر مولاك، فعلى الإنسان أن يلتزم إذا كان عبدا. فالعبد طائع للمعبود، لا يخرج عن أمره ولا نهيه. فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة الأمر ولم تتعمق. وكذا السلف، كلامهم قليل كثير الفائدة، وكلام من بعدهم كثير قليل الفائدة، كخرنوبي الرومي. خرنوب الرومي هو الخروب المعروف، قنطار خشب ودرهم حلاوة. فكلام من بعد السلف كثير قليل الفائدة، وكلامهم قليل كثير الفائدة. يحرم على الحائض والنفساء الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث في الصحيحين. يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن، في قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إن احتاجت إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو احتاجت إلى تعليم البنات تلاوة القرآن وكانت قائمة على تعليمهن، أو احتاجت إلى قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. مس المصحف مذكور فيما يحرم على الحائض والنفساء، قالوا لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقد مر أن الدليل لا ينتهض على ما يستدل به عليه، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب عائد للكتاب المكنون، للوح المحفوظ، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فليس المراد بصحائف القرآن التي بين أيدينا ما هو مذكور في الآية، فالمسألة فيها كلام كثير، وقد مرت الإشارة إلى طرف منه فيما يحرم على الجنب، وكذلك من أحدث حدثا أصغر، فكثير من أهل العلم يقول يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، وقالوا كذلك الشأن مع الحائض والنفساء، يحرم على الحائض والنفساء دخول المسرد واللبث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسرد لجنب ولا حائض. الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وضعفه الألباني. لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور أي معتكف في المسجد، كما أخرج ذلك البخاري. قال الحافظ في الحديث دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويث المسجد فلا يحرم، وهذا أيضا من الأحكام المختلف فيها، لأن الحائض هل تدخل المسجد لطلب العلم أو تعلم القرآن إذا أمنت أن تلوث المسجد أو لا تدخل، هذا أيضا من الأحكام التي اختلف فيها أهل العلم. ما الذي يوجبه الحيض؟ يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ثم اغتسلي وصلي، أخرجه البخاري ومسلم. ما يوجبه الحيض أيضا؟ البلوغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي ورواه ابن ماجه وصححه الألباني كما في الإرواء وغيره، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحائض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ، فإذا حاضت فقد بلغت، وأجب عليها الغسل والاعتداد به وأن يعتد بالحيض، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض على اختلاف في تفسير القرء. كذلك الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليل، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. في هذا بعض مراجعة، خاصة في هذا المذكور، ومن طهرت من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليل، لأن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر، بل وقت العشاء إلى منتصف الليل، فإذا دخل منتصف الليل فقد خرج وقت العشاء، وإذا صليت العشاء بعد منتصف الليل فإنما تصليها قضاء لا أداء، فوقت العشاء ليس ممتدا إلى الفجر كما هو شائع ذائع بين جماهير المسلمين، بل وقت العشاء إلى منتصف الليل، وسأتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. كذلك القول بأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الأولى في حال العذر تكليف بما لم يأتي عليه دليل ولا نص، وهو مجرد استنباط. صحيح أن عند العذر بجمع صلاة الظهر إلى آخر وقت المغرب جمع تأخير يكون وقت العصر وقتا للصلاة الأولى، ولكن لم يكلفها الله تبارك وتعالى بذلك، لأنها إنما طهرت قبل غروب الشمس، فهذا وقت العصر لا وقت الظهر. القول بأنه يكون وقتا للظهر عند العذر، فأي عذر ها هنا هي لم تكن محلا للمطالبة بالصلاة أصلا، فلما طهرت وصارت محلا للمطالبة بالصلاة أدركها ذلك في وقت فريضة قائمة وهي العصر قبل غروب الشمس، فيلزمها أن تصلي العصر. وأما أن نقول ينبغي أن تصلي الظهر مع العصر، وكذلك إذا طهرت قبل الفجر فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء هو وقت المغرب بجمع التأخير عند العذر، فهذا كله لا دليل عليه، وإنما هو أخذ بالقواعد العامة، وهذه لا تصلح أدلة على هذه الوقائع المعينة. أقل النفاس وأكثره ما هو، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. أكثره 40 يوما، قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو كما قال الألباني موقوف ضعيف، والضعيف لا تنتهض به حجة كما هو معلوم. فلا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود. وجد النفاس قليلا وكثيرا، أكثره 40 يوما. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزف من عرق يسمى العادلة، كذا قال الفقهاء المتقدمون، وكانت لهم بعض مشاركة في الطب الذي كان في عصرهم، ثم انقطع ذلك بعد، لأن المسلمين لما أهملوا في تحقيق شريعة ربهم في أرضه انقطعت أسبابهم بالعلم المادي الذي بنت عليه بعد الدول التي يقال لها اليوم المتقدمة، إنما بنت على علم أسلافنا المتقدمين من علمائنا. حتى المحرك الذي غير وجه الدنيا وضع فكرته وكان قيد التطبيق والتنفيذ واحد من علمائنا المتقدمين، فنحن الذين علمنا الدنيا كلها أصول العلم ووضعنا قواعده وأسسنا بنيانه وشدنا أركانه، ثم انقطعنا بفعل فاعل لما بثوا بيننا الفرقة ودمروا طاقاتنا واحتلوا أرضنا وشغلونا بالسفاسف، ثم انشغلنا لذلك فصرنا في ذيل الأمم. نعم نحن في ذيل الأمم من حيث التقدم المدني، ولكننا شامة وتاج الأمم بما عندنا مما ليس عند غيرنا، ولكننا نتنازل عنه في الجملة إلا من رحم الله في هذا العصر. ما عندنا من ديننا، من توحيد ربنا وسنة نبينا وأصول شريعتنا وقواعد ملتنا، ما عندنا من الوحي المعصوم ليس عند أحد على ظهر الأرض، وفيه طوق النجاة للعالم، والمسلمون يأثمون مرتين، مرة بتقصيرهم في حق أنفسهم، ومرة بتقصيرهم في حق العالم. فالشرور الواقعة في العالم بسبب انحطاط المسلمين، وما فيه العالم من الآثام والرذيلة والفحش والفجور والكفر والفسوق إنما هو بسبب غياب المسلمين، لأن المسلمين لو كانوا حاضرين يحملون دين رب العالمين يطبقونه على أنفسهم في أرض الله، ويحملونه هداية ونورا ورحمة للخلق في الأرض لاستقامت أحوال العالم. فليبقى العالم على ما هو عليه أو ليسوء أكثر وأكثر حتى يفيق المسلمون. فكانوا يقولون هناك عرق في الرحم يقال له العاذل، فهذا هو الذي تقع الاستحاضة بسببه، هو نزف وسيلان للدم في غير وقته، أي في غير وقت الحيض. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، هو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنها في حكم الطاهرات، المستحاضة في حكم الطاهرة. دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث في الصحيحين. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المقرج قطنا ونحوه يمنعه الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. والمستحاضة لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، فهذه المعتادة، فهي تعرف عادتها، تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها إن وقع لها استحاضة، لأن الدم ينزف أبدا في الحيض، يبقى المدة المعلومة وينقطع، في الاستحاضة ما يزال الدم نازفا. فكيف تميز هي الحيض من الاستحاضة؟ المستحاضة قد طاهرة، فهي تصلي وهي تصوم وتجامع وتشد على نفسها شيئا وتطوف، إن أمن تلويث المطاف والمسجد فهي كالطاهرة سواء بسواء. وأما الحائض فلها أحكام سوى المستحاضة، فكيف نعرف الحائض من المستحاضة؟ المرأة إذا كانت عالمة بمدة حيضها ثم أصابتها استحاضة فهذه معتادة، لها عادة معروفة، تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، تدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة لا دم حيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحديث رواه مسلم. الحالة الأولى للمستحاضة المعتادة، تعرف أيام حيضها، كانت تحيض 6 أيام ثم أصيبت بالاستحاض، فهذه تمكث 6 أيام ثم تغتسل وتصير حينئذ طاهرة وإن كانت مستحاض، ولكن تصوم وتصلي وتجامع إلى غير ذلك. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، لأن دم الاستحاضة دم أحمر كالذي يسيل من الجروح، عندما يجرح الإنسان ويسيل دمه دم المستحاضة كذلك. وأما دم الحيض فمعروف له لون وله قوام وله رائحة، المرأة تعرفه، ودم أسود ثخين له رائحة. إذا كانت لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، فبعضه يحمل صفة الحيض وبعضه يحمل صفة الاستحاضة، ففي هذه الحال ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف برائحته وثخانته ولونه، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. فهذه هي الحال الثانية، حال المميزة، الأولى المعتادة تعرف عادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فحينئذ تحسب أيام حيضها حيضا ثم تغتسل وتصير مستحاضة. إذا لم تكن عالمة بعادتها تصير إلى التمييز، فيقال لها انظري في الدم، إن استطعت أن تميزي دم الحيض من دم الاستحاضة، ودم الحيض معروف برائحته وثخانته ولونه أسود ثخين له رائحة، فحينئذ تبقى عاملة بالتمييز كما قال رسول الله: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة وهو أحمر ليس له رائحة فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة ليست لها عادة ولا صفة تميز الحيض عندها، لا هي تستطيع أن تميز بالنظر في الدم، فلا صفة تميز دم الحيض من دم الاستحاضة عندها، ولا هي معتادة، ليس لها عادة ولا هي مميزة. هذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت أي بلغت النقاء والنظافة فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. معنى ركضة من الشيطان في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم، هذا نزف وليس بحيض. فالمستحاضة لها 3 حالات، إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة. معتادة لها أيام كانت تعتادها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فهي كانت تحيض 6 أيام ثم أصيبت بالاستحاضة الدم لا ينقطع، فيقال لها امكثي 6 أيام ثم اغتسلي وقد طهرت، والآن أنت في حكم المستحاضة ولست في حكم الحائض. هذا عند العادة. إن لم تكن لها عادة نصيرها إلى التمييز، فنقول لها انظري في الدم، فإن رأيت بعضه دم حيض ويكون أسود أو ثخينا أو له رائحة فأنت حائض، الباقي له صفة دم الاستحاضة وهو دم أحمر ليس له رائحة، فإذا ما رددناها إلى التمييز وانقطع ما يتعلق بدم الحيض على حسب رائحته وثقانته ولونه نقول صرت طاهرا وعليه فاغتسلي، والآن أنت مستحاضة ولست بحائض. إذا لم يكن لها عادة ولا هي مميزة فماذا تصنع؟ تجلس غالب عادة النساء، وعادة النساء في الغالب 6 أو 7 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحمنة رضي الله عنه: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت بلغت النقاء والنظافة فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. الحيض والنفاس. الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. الحيض نزول دم المرأة لوقتها المعتاد. من العرب من يسمي الحائض النفساء، وإنما سميت بذلك لسيلان النفس. الدم يسمى النفس، الدم يسمى نفسا، ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وجعلت تبكي فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها كذلك فقال: أوقد نفستي، يعني أوقد حطي، فعبر بالنفاس عن الحيض. تسيل على حد الضوبات نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل، على حد الضوبات نفوسنا. الضوبة حد السيف والسنان والخنجر. تسيل على حد الضوبات نفوسنا أي دماؤنا، وليست على غير السيوف تسيل. فيمدح نفسه وقومه بالشجاع. الدم يسمى نفسا، فيقال للحائض نفساء لسيلان النفس أي الدم. ليس في السنة تحديد لسن البنت التي تحيض، وينبغي أن ينظر إلى صفة دم الحيض الطارئ، لا سيما أن ربط حكم شرعي بسنة معينة قد لا يكون ربطا بمعروف محدود. هناك عائلات كثيرة لا تسجل في الذهن أو الورق سنة الولادة أو الوفاة، فقد لا تعلم البنت أو الأم كم مضى من عمرها، فليس من المعقول أن يأتي الشرع بشيء لا يمكن. وهل كان عندهم سجلات للمواليد؟ ومعلوم أنه حتى لما اتخذت سجلات المواليد كان بعض الناس لا يسجل ولده إلا وفي يده كسرة من خبز، فيذهب به لمسجل المواليد من أجل أن يسجله. فإذا قلنا إن ذلك مرتبط بالسن فهذا أمر متعذر ربط الحكم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. ويمكن أن تقول يعرف، والعرف الرائحة كما هو معلوم، يعني يعرف بثقانته وبلونه وبرائحته، وكذلك يعرف يعني له رائحة معروفة. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسود، فيظل الحسود يتكلم يقول فلان فيه كذا وفيه كذا، ينشر فضائله. المسكين لا يدري أنه ينشر فضائله. يقول فلان يصلي، يذهب إلى المسجد ويصلي ليس وراء إلا الصلاة، ويظل ينشر ذلك في الناس كأنه يجرحه به، والمسكين لا يعلم أنه ينشر فضيلة من فضائله ومحافظ على الصلاة. فهذا هو العرف. لونه أسود، دم الحيض أسود. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أمسكي عن الصلاة كما قال الرسول. قد يكون أيضا فيه حمرة وصفرة، كل هذا في الحيض. فالسواد، الحمرة، الصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، بين يدي مقدمات الانقطاع، الكدرة وهو ما كان لونه بنحو السواد، ينحو نحو السواد، كدرة. لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. تأمل في هذا، والله إنه لدليل على عظمة هذا الدين. المرأة من النساء المؤمنات تجعل قطعة الكرسف أي القطن في محل العفة منه، ثم تجعله في صفط صغير وترسل إلى عائشة: أوقد طهرت يا أم المؤمنين؟ أصلي؟ فتنظر عائشة لا تستنكف ولا تستقذر رضي الله عنه، معلمة للأمة رضي الله عنه، فتنظر فتقول: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، هو أن تخرج القطن أو الخرقة التي تحشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، حتى لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد الطهر من الحيض. إذا رأيت الدم فعليك أن تمسكي عن الصلاة إلى رؤية الطهر أبيض كالفضة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما قالت عائشة رضي الله عنها. الكدرة والصفرة لا تكون حيضا إلا في أيام الحيض، وفي غير ذلك لا تعد حيضا. لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني لا تقولن امرأة إذا رأت الصفرة أو الكدرة في غير أيام الحيض إنها لا تصلي ولا تصوم، هذا لا علاقة له بالحيض. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يدل بطريق المفهوم أنهن كنا يعددن ذلك قبل الطهر حيضا حتى يذهب وحتى تأتي القصة البيضاء. الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لوجوه أقواها، كما قال العلامة الألباني رحمه الله أنه يشهد له مفهوم حديث أم عطية الذي فيه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهو يدل بدليل وطريق المفهوم أنهن كنا يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا، وهو مذهب الجمهور. قال الألباني رحمه الله: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط، لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق. تأمل في إنصافه، يعني لما علق على فقه السنة لم يكن مريدا للهجوم على الرجل ولا لإظهار فضل علمه على علمه، وإنما هي رعاية السنة ورعاية جنابها، فلما تبين له شيء استفاده منه دل على أنه قد استفاده منه. ثم تبين لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق أنه الحمرة والصفرة والقدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده، لأن العلماء يقولون بركة العلم أن تنسبه إلى صاحبه. قال السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر هذا: ولهذا تراني لا أنقل حرفا من أحد إلا دللت عليه فأقول: وأفدني فلان كذا. ومن بركة العلم أن يفيدك الرجل الحرف، فإذا نقلته قلت: وقد أفادني فلان كذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
فلننظر في الحيض والنفاس، وفي الحيض والنفاس مسائل. الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. فهذا تعريف الحيض شرعا. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الشرع فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. النفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. فهذا تعريف الحيض وتعريف النفاس. ما هي بداية وقت الحيض وما نهايته؟ لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ذكره الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بغير إسناد، لذا ذكر بصيغة التمريض. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. بعض الذين أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا يلمزون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تزوج عائشة فدخل بها وهي بنت 9 سنين، فيقولون: كيف هذا؟ حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ينبغي أن تصرخ إلى يوم الدين، فهذا اعتداء وعدوان وحشية كما يقولون، عاملهم الله بعد. والحق أن هذا الأمر في بداية الحيض يتعلق بالبنية فيتفاوت، ويتعلق بالبيئة فيتفاوت أيضا. إن البنت في المناطق الحارة ربما يكون بدنها إذا رؤيت من غير تسنين كأنها بنت 20، فهذا أمر لا شيء فيه. ولكن هؤلاء كما هو معلوم دائما يقلبون الحقائق. لا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض في الغالب. لأن مسألة الحيض كما هو معلوم من الناحية الطبية تتوقف على التبويض، ثم ما يكون بعد ذلك من تقشر الجدار المبطن للرحم، ويقع بعض نزف، وذلك لتعاقب الدورة الهرمونية فيما يتعلق بمسألة التبويض، ثم ينزل ذلك من الرحم، ثم يبرأ جدار الرحم المبطن له، وتبدأ الدورة من جديد إلى أن تصل إلى مرحلة التقشر هذه باللفظ العربي. ثم ينزل بعض النسيج المبطل للرحم، وهو ما تراه المرأة في دم حيضها، لأنه كما سيأتي له أوصاف. فهذه المسألة لها بدء ولها منتهى. والفقهاء لأنه يتعلق بالحيض أحكام من الصلاة والصيام والجماع والطواف أمور تتعلق بالحيض وتتعلق بالنفاس أيضا، فكان لابد من وضع القواعد. هذه القواعد لا يمكن أن تكون محكومة بأطر حديدية، ولذلك قال العلماء إن أعقد باب في الفقه هو باب الحيض. فبعض الذين يتفكهون قالوا كذا المرأة كل ما يتعلق بها متعب، فأعقدوا باب في الفقه قالوا هو باب الحيض. لماذا؟ لصعوبة الأدلة؟ لا، وإنما لكثرة تغير الأحكام فيه، فكل امرأة تحتاج حكما مستقل، فالأمور فيه متناوبة في تغيره، فلذلك اشتكى الفقهاء قديما من صعوبته على حسب الإفتاء لا على حسب المعرفة. أقل مدة الحيض ما هي وما أكثرها؟ الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، هذا هو موطن الصعوبة، لأننا إذا رجعنا إلى العادة والعرف فهذا شيء لا ينضبط، وإن انضبط بالعادة والعرف ولكنه يتفاوت بالنسبة لكل حائض. فالصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. غالبه ما هو؟ إذا كنا لا نعرف الأقل ولا الأكثر فما الغالب؟ يعني على سبيل التقريب الغالب 6 أو 7، فغالب الحيض 6 أو 7. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، وقال الألباني حديث حسن، ورواه أبو داود والترمذي. تحيضي في علم الله 6 أيام، لماذا قال لها ذلك؟ لأنها كانت مستحاضة فهي لا تدري مدة حيضها، لأن الدم حيض واستحاضة، حيض واستحاضة لا ينقطع. فوضع لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا فقال تحيضي في علم الله، أنها لا تستطيع الجزم بذلك يقينا، فقال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24، والدم نازل ولكنه دم استحاضة وليس بدم حيض، أو 23 يوما لأنه قال تحيضي 6 أو 7، فإذا تصلي 24 أو 23 كما يحيض النساء ويطهر لميقات حيضهن وطهرهن. فهذا هو الغالب في الحيض 6 أو 7. ما الذي يحرم بالحيض والنفاس؟ يحرم بالحيض والنفاس أمور. الأمر الأول الوطء في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقال صلى الله عليه وسلم حين نزلت أي هذه الآية كما عند مسلم في الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيحرم بالحيض والنفاس الوطء في الفرج. الأمر الثاني الطلاق، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال مره فليراجعها الحديث، وهو في الصحيحين. فيحرم الطلاق في حال الحيض أو النفاس لأنه يضر بالمرأة فيطيل عليها عدتها. ومعلوم أن ما رجحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وبعض أهل العلم من أهل السنة قبله على حسب النصوص أن الطلاق في الحيض لا يقع. يحرم بالحيض والنفاس الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والحديث في الصحيحين. والصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى، والحديث عند البخاري في الصحيح. وهي إذا طهرت قضت الصوم ولم تقض الصلاة. ويمكن أن نعرف الحكمة ظاهرا، وهي ظاهرة، فيقال لأن الصلاة تكثر فقد تمتد أيام حيضها إلى 8 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام، فإذا أمرناها بأن تقضي الصلاة شق عليه. وأما الصيام فلو حاضت في رمضان فهذه مدة محدودة من الأيام فتقضيها بعد. ومع ذلك فإن عائشة رضي الله عنها لم تقبل هذا السؤال، فلما قالت لها معاذة: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة إذا حاضت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: حرورية أنت، وحروراء موضع نسب إليه الخوارج لما نزلوه، فالحروري الخارجي. فقالت لها: حرورية أنت، خارجية أنت، يعني لما هذا التعمق؟ أنت جاءك الأمر بقضاء الصوم ولم يأتك الأمر بقضاء الصلاة، فالتزم الأمر. فمعلوم أن الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى، الأحكام التعبدية في العبادة غير معقولة المعنى، لأن الرب تبارك وتعالى المعبود يتوجه إليه عابده بما يكلفه به، لا يسأله: لماذا جعلت الصلاة في المغرب 3 ركعات؟ ليس لي أن أسأل المعبود الإله العظيم هذا السؤال، وإنما العبد صاغر ممتثل، هذا معنى العبادة، أن يكون الإنسان دليلا صاغرا لسيده ومولاه، مطيعا لأمره مجتنبا لنهيه. أما أن يراجع فهذا ليس بعبد، هذا سيد. يقول: لما جعلت الصبح 2 والظهر 4؟ بل إن الصبح أولى بال4 من الظهر. فالإنسان يكون قائما من نومه نشيطا وعنده فضل قوة فليصلي 4، وأما الظهر والعصر كذلك فالناس في أعمالهم وشواغلهم فلنجعلها 2. الأمر راجع لهواك وأمر مولاك، فعلى الإنسان أن يلتزم إذا كان عبدا، فالعبد طائع للمعبود لا يخرج عن أمره ولا نهيه. فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة الأمر ولم تتعمق، وكذا السلف، كلامهم قليل كثير الفائدة، وكلام من بعدهم كثير قليل الفائدة، كخرنوبي الرومي. خرنوب الرومي هو الخروب المعروف، قنطار خشب ودرهم حلاوة. فكلام من بعد السلف كثير قليل الفائدة، وكلامهم قليل كثير الفائدة. يحرم على الحائض والنفساء الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، الحديث في الصحيحين. يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن، في قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إن احتاجت إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو احتاجت إلى تعليم البنات تلاوة القرآن وكانت قائمة على تعليمهن، أو احتاجت إلى قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. مس المصحف مذكور فيما يحرم على الحائض والنفساء، قالوا لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقد مر أن الدليل لا ينتهض على ما يستدل به عليه، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب عائد للكتاب المكنون، للوح المحفوظ، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فليس المراد بصحائف القرآن التي بين أيدينا ما هو مذكور في الآية، فالمسألة فيها كلام كثير، وقد مرت الإشارة إلى طرف منه فيما يحرم على الجنب، وكذلك من أحدث حدثا أصغر، فكثير من أهل العلم يقول يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، وقالوا كذلك الشأن مع الحائض والنفساء، يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد واللبث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وضعفه الألباني. لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور أي معتكف في المسجد، كما أخرج ذلك البخاري. قال الحافظ في الحديث دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويث المسجد فلا يحرم. وهذا أيضا من الأحكام المختلف فيها، لأن الحائض هل تدخل المسجد لطلب العلم أو تعلم القرآن إذا أمنت أن تلوث المسجد أو لا تدخل، هذا أيضا من الأحكام التي اختلف فيها أهل العلم. ما الذي يوجبه الحيض؟ يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ثم اغتسلي وصلي، أخرجه البخاري ومسلم. ما يوجبه الحيض أيضا؟ البلوغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي ورواه ابن ماجه وصححه الألباني كما في الإرواء وغيره، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحائض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ، فإذا حاضت فقد بلغت، وأجب عليها الغسل والاعتداد به وأن يعتد بالحيض، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض على اختلاف في تفسير القرء. كذلك الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليل، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. في هذا بعض مراجعة، خاصة في هذا المذكور، ومن طهرت من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليل، لأن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر، بل وقت العشاء إلى منتصف الليل، فإذا دخل منتصف الليل فقد خرج وقت العشاء، وإذا صليت العشاء بعد منتصف الليل فإنما تصليها قضاء لا أداء، فوقت العشاء ليس ممتدا إلى الفجر كما هو شائع ذائع بين جماهير المسلمين، بل وقت العشاء إلى منتصف الليل، وسآتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. كذلك القول بأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الأولى في حال العذر تكليف بما لم يأتي عليه دليل ولا نص، وهو مجرد استنباط. صحيح أن عند العذر بجمع صلاة الظهر إلى آخر وقت المغرب جمع تأخير يكون وقت العصر وقتا للصلاة الأولى، ولكن لم يكلفها الله تبارك وتعالى بذلك، لأنها إنما طهرت قبل غروب الشمس، فهذا وقت العصر لا وقت الظهر. القول بأنه يكون وقتا للظهر عند العذر، فأي عذر ها هنا هي لم تكن محلا للمطالبة بالصلاة أصلا، فلما طهرت وصارت محلا للمطالبة بالصلاة أدركها ذلك في وقت فريضة قائمة وهي العصر قبل غروب الشمس، فيلزمها أن تصلي العصر. وأما أن نقول ينبغي أن تصلي الظهر مع العصر، وكذلك إذا طهرت قبل الفجر فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء هو وقت المغرب بجمع التأخير عند العذر، فهذا كله لا دليل عليه، وإنما هو أخذ بالقواعد العامة، وهذه لا تصلح أدلة على هذه الوقائع المعينة. أقل النفاس وأكثره ماهو، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، أكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو كما قال الألباني موقوف ضعيف، موقوف ضعيف، والضعيف لا تنتهض به حجة كما هو معلوم. فلا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وجد النفاس قليلا وكثيرا، أكثره 40 يوما. الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزف من عرق يسمى العاذلة، كذا قال الفقهاء المتقدمون، وكانت لهم بعض مشاركة في الطب الذي كان في عصرهم، ثم انقطع ذلك بعد، لأن المسلمين لما أهملوا في تحقيق شريعة ربهم في أرضه انقطعت أسبابهم بالعلم المادي الذي بنت عليه بعد الدول التي يقال لها اليوم المتقدمة، إنما بنت على علم أسلافنا المتقدمين من علمائنا، حتى المحرك الذي غير وجه الدنيا وضع فكرته وكان قيد التطبيق والتنفيذ واحد من علمائنا المتقدمين، فنحن الذين علمنا الدنيا كلها أصول العلم ووضعنا قواعده وأسسنا بنيانا وشدنا أركانا، ثم انقطعنا بفعل فاعل لما بثوا بيننا الفرقة ودمروا طاقاتنا واحتلوا أرضنا وشغلونا بالسفاسف، ثم انشغلنا لذلك فصرنا في ذيل الأمم. نعم نحن في ذيل الأمم من حيث التقدم المدني، ولكننا شامة وتاج الأمم بما عندنا مما ليس عند غيرنا، ولكننا نتنازل عنه في الجملة إلا من رحم الله في هذا العصر. ما عندنا من ديننا من توحيد ربنا وسنة نبينا وأصول شريعتنا وقواعد ملتنا، ما عندنا من الوحي المعصوم ليس عند أحد على ظهر الأرض، وفيه طوق النجاة للعالم، والمسلمون يأثمون مرتين، مرة بتقصيرهم في حق أنفسهم، ومرة بتقصيرهم في حق العالم. فالشرور الواقعة في العالم بسبب انحطاط المسلمين، وما فيه العالم من الآثام والرذيلة والفحش والفجور والكفر والفسوق إنما هو بسبب غياب المسلمين، لأن المسلمين لو كانوا حاضرين يحملون دين رب العالمين يطبقونه على أنفسهم في أرض الله، ويحملونه هداية ونورا ورحمة للخلق في الأرض لاستقامت أحوال العالم. فليبقى العالم على ما هو عليه أو ليسوء أكثر وأكثر حتى يفيق المسلمون. فكانوا يقولون هناك عرق في الرحم يقال له العاذل، فهذا هو الذي تقع الاستحاضة بسببه، هو نزف وسيلان للدم في غير وقته، أي في غير وقت الحيض. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، هو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنها في حكم الطاهرات، المستحاضة في حكم الطاهرة. دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث في الصحيحين. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنعه الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. والمستحاضة لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، فهذه المعتادة، فهي تعرف عادتها، تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها إن وقع لها استحاضة، لأن الدم ينزف أبدا في الحيض، يبقى المدة المعلومة وينقطع، في الاستحاضة ما يزال الدم نازفا. فكيف تميز هي الحيض من الاستحاضة؟ المستحاضة قد طاهرة، فهي تصلي وهي تصوم وتجامع وتشد على نفسها شيئا وتطوف إن أمن تلويث المطاف والمسجد، فهي كالطاهرة سواء بسواء. وأما الحائض فلها أحكام سوى المستحاضة، فكيف نعرف الحائض من المستحاضة؟ المرأة إذا كانت عالمة بمدة حيضها ثم أصابتها استحاضة فهذه معتادة، لها عادة معروفة، تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، تدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة لا دم حيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحديث رواه مسلم. الحالة الأولى للمستحاضة المعتادة، تعرف أيام حيضها، كانت تحيض ستة أيام ثم أصيبت بالاستحاضة، فهذه تمكث 6 أيام ثم تغتسل وتصير حينئذ طاهرة وإن كانت مستحاضة، ولكن تصوم وتصلي وتجامع إلى غير ذلك. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، لأن دم الاستحاضة دم أحمر كالذي يسيل من الجروح، عندما يجرح الإنسان ويسيل دمه، دم المستحاضة كذلك. وأما دم الحيض فمعروف له لون وله قوام وله رائحة، المرأة تعرفه، ودم أسود ثخين له رائحة. إذا كانت لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، فبعضه يحمل صفة الحيض وبعضه يحمل صفة الاستحاضة، ففي هذه الحال ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف برائحته وثخانته ولونه، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. فهذه الحال الثانية، حال المميزة، الأولى المعتادة تعرف عادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فحينئذ تحسب أيام حيضها حيضا ثم تغتسل وتصير مستحاضة. إذا لم تكن عالمة بعادتها تصير إلى التمييز، فيقال لها انظري في الدم، إن استطعت أن تميزي دم الحيض من دم الاستحاضة، ودم الحيض معروف برائحته وثخانته ولونه أسود ثخين له رائحة، فحينئذ تبقى عاملة بالتمييز كما قال رسول الله: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة وهو أحمر ليس له رائحة، فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة ليست لها عادة ولا صفة تميز الحيض عندها، لا هي تستطيع أن تميز بالنظر في الدم، فلا صفة تميز دم الحيض من دم الاستحاضة عندها، ولا هي معتادة، ليس لها عادة ولا هي مميزة. هذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت أي بلغت النقاء والنظافة فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. معنى ركضة من الشيطان في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم، هذا نزف وليس بحيض. فالمستحاضة لها 3 حالات، إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة. معتادة لها أيام كانت تعتادها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فهي كانت تحيض 6 أيام ثم أصيبت بالاستحاضة، الدم لا ينقطع، فيقال لها امكثي 6 أيام ثم اغتسلي وقد طهرت، والآن أنت في حكم المستحاضة ولست في حكم الحائض. هذا عند العادة. إن لم تكن لها عادة نصيرها إلى التمييز، فنقول لها انظري في الدم، فإن رأيت بعضه دم حيض ويكون أسود أو ثخينا أو له رائحة فأنت حائض، الباقي له صفة دم الاستحاضة وهو دم أحمر ليس له رائحة، فإذا ما رددناها إلى التمييز وانقطع ما يتعلق بدم الحيض على حسب رائحته وثقانته ولونه نقول صرت طاهرا وعليه فاغتسلي، والآن أنت مستحاضة ولست بحائض. إذا لم يكن لها عادة ولا هي مميزة فماذا تصنع؟ تجلس غالب عادة النساء، وعادة النساء في الغالب 6 أو 7 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحمنة رضي الله عنه: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت بلغت النقاء والنظافة فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. الحيض والنفاس. الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. الحيض نزول دم المرأة لوقتها المعتاد. من العرب من يسمي الحائض النفساء، وإنما سميت بذلك لسيلان النفس. الدم يسمى النفس، الدم يسمى نفسا. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وجعلت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها كذلك، فقال: أو قد نفستي، يعني أو قد حطي، فعبر بالنفاس عن الحيض. تسيل على حد الضوبات نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل. على حد الضوبات نفوسنا، الضوبة حد السيف والسنان والخنجر. تسيل على حد الضوبات نفوسنا أي دماؤنا، وليست على غير السيوف تسيل. فيمدح نفسه وقومه بالشجاع. الدم يسمى نفسا، فيقال للحائض نفساء لسيلان النفس أي الدم. ليس في السنة تحديد لسن البنت التي تحيض، وينبغي أن ينظر إلى صفة دم الحيض الطارئ، لا سيما أن ربط حكم شرعي بسنة معينة قد لا يكون ربطا بمعروف محدود. هناك عائلات كثيرة لا تسجل في الذهن أو الورق سنة الولادة أو الوفاة، فقد لا تعلم البنت أو الأم كم مضى من عمرها، فليس من المعقول أن يأتي الشرع بشيء لا يمكن. وهل كان عندهم سجلات للمواليد؟ ومعلوم أنه حتى لما اتخذت سجلات المواليد كان بعض الناس لا يسجل ولده إلا وفي يده كسرة من خبز، فيذهب به لمسجل المواليد من أجل أن يسجله. فإذا قلنا إن ذلك مرتبط بالسن فهذا أمر متعذر ربط الحكم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. ويمكن أن تقول يعرف، والعرف الرائحة كما هو معلوم، يعني يعرف بثقانته وبلونه وبرائحته، وكذلك يعرف يعني له رائحة معروفة. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسود، فيظل الحسود يتكلم يقول فلان فيه كذا وفيه كذا، ينشر فضائله. المسكين لا يدري أنه ينشر فضائله. يقول فلان يصلي، يذهب إلى المسجد ويصلي، ليس وراءه إلا الصلاة، ويظل ينشر ذلك في الناس كأنه يجرحه به، والمسكين لا يعلم أنه ينشر فضيلة من فضائله، فمحافظ على الصلاة. فهذا هو العرف. لونه أسود، دم الحيض أسود. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أمسكي عن الصلاة كما قال الرسول. قد يكون أيضا فيه حمرة وصفرة، كل هذا في الحيض. فالسواد، الحمرة، الصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار بين يدي مقدمات الانقطاع. الكدرة وهو ما كان لونه بنحو السواد، ينحو نحو السواد كدرة. لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. تأمل في هذا، والله إنه لدليل على عظمة هذا الدين. المرأة من النساء المؤمنات تجعل قطعة الكرسف أي القطن في محل العفة منه، ثم تجعله في صفت صغير وترسل إلى عائشة: أوقد طهرت يا أم المؤمنين؟ أصلي؟ فتنظر عائشة لا تستنكف ولا تستقذر رضي الله عنه، معلمة للأمة رضي الله عنه، فتنظر فتقول: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، هو أن تخرج القطن أو الخرقة التي تحشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، حتى لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد الطهر من الحيض. إذا رأيت الدم فعليك أن تمسكي عن الصلاة إلى رؤية الطهر أبيض كالفضة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما قالت عائشة رضي الله عنها. الكدرة والصفرة لا تكون حيضا إلا في أيام الحيض، وفي غير ذلك لا تعد حيضا. لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني لا تقولن امرأة إذا رأت الصفرة أو الكدرة في غير أيام الحيض إنها لا تصلي ولا تصوم، هذا لا علاقة له بالحيض. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يدل بطريق المفهوم أنهن كنا يعددن ذلك قبل الطهر حيضا حتى يذهب وحتى تأتي القصة البيضاء. الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لوجوه أقواها، كما قال العلامة الألباني رحمه الله أنه يشهد له مفهوم حديث أم عطية الذي فيه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهو يدل بدليل وطريق المفهوم أنهن كنا يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا، وهو مذهب الجمهور. قال الألباني رحمه الله: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق. تأمل في إنصافه، يعني لما علق على فقه السنة لم يكن مريدا للهجوم على الرجل ولا لإظهار فضل علمه على علمه، وإنما هي رعاية السنة ورعاية جنابها، فلما تبين له شيء استفاده منه دل على أنه قد استفاده منه. ثم تبين لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق أنه الحمرة والصفرة والقدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده، لأن العلماء يقولون بركة العلم أن تنسبه إلى صاحبه. قال السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر هذا: ولهذا تراني لا أنقل حرفا من أحد إلا دللت عليه، فأقول: وأفدني فلان كذا. ومن بركة العلم أن يفيدك الرجل الحرف، فإذا نقلته قلت: وقد أفادني فلان كذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.